بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، آيات اليوم سبحان الله لها علاقة عظيمة بالعالم الذي نعيش فيه وبالأحداث التي نسمعها ولن نزال نسمعها فيما يتعلق بعلاقة المسلمين بغيرهم، أو ما يسمونه بالصراع الحضاري بين الإسلام وغيره. انتهى جهد المفكرين الغربيين والمشارقة الذين لم يشرفهم ربنا عز وجل بالإسلام، بل أنزل ربنا عز وجل عليهم نقمته بأن جعلوا أنفسهم إلبا على الإسلام، أعداء لأهله. انتهى جهدهم بأنهم لن يستطيعوا هزيمة المسلمين إلا إذا كان الإسلام الذي يتدين به أهله إسلاما مستأنسا، إسلام بالمآس. إذن هناك إسلام أمر الله تعالى به ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء، اللي هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الإسلام مبني على أسس، على أعمدة. أعظم هذه الأعمدة العمود الأول التوحيد المبني على الموالاة والمعاداة، موالاة المؤمنين ومعاداة الذين شاققوا سبيل المسلمين. ثم هناك المباني المعلومة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهناك واجبات وفرائض وسنن بينها الوحي ودعا إليها. هذا هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: وله أسلم كل شيء. وقال تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: وأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. سبحان الله. فعندما نقرأ هذه الآيات ونقرأ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ إلا نفس مسلمة، وهذا الحديث يعاضد ويوافق قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد ورعى جنابه وأقامه بين أصحابه ورباهم عليه، وكل خلل في بناء التوحيد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالجه، ولم يتوان في ذلك، ولم تضعف له قناة أبدا إلا التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. طيب، الذين هم قبلنا اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس والسيخ والزرادشتيون والمنويون والثنويون، أمم كثيرة كانت قبلنا، وهناك حضارات قبل الإسلام، اليونان والرومان والإغريق والهند والصين، سبحان الله، والترك والديلم، حضارات كثيرة. قال الصحابة اليهود والنصارى. إذن المشكلة التي تمثل خطرا ينبغي لأهل الإسلام أن يحذروه لن تأتي إلا من جهة اليهود والنصارى. سبحان الله، ده بنص الحديث. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ فمن غيره؟ لو نظرت يا أخي إلى التأثرات الفكرية والثقافية في ديار الإسلام، نجد أن أهل الإسلام لا يتأثرون إلا باليهود والنصارى، لا نتأثر إلا باليهود والنصارى. حتى في هذه الأزمان مع كثرة الروافد والثقافات والمعروض في النت والفضائيات، تجد بأن هذه الخطورة لا تزال قائمة. المسألة ليست وهما حضاريا وليست صراعا مصطنعا، ولكنها الحقيقة. مهما حاولوا أن يهمشوا منها أو يجانبوها، هي الحقيقة التي نراها بأعيننا دائما وأبدا. النازيون عندما دخلوا روسيا في الحرب العالمية الثانية، الذين لهم شرف صد الهجوم الألماني على روسيا هم مسلمو القوقاز، وهذه معلومة لا يعلمها كثير من الناس. كان جزاؤهم أن البلاشفة اللي هم الشيوعيون الحمر كافأوا المسلمين بأن قتلوا منهم الملايين وشردوهم قسرا من ديارهم وأفرغوا منهم بلادهم، شتتوهم، قتلوا الملايين. عندما تنظر إلى بضع آلاف في قصة تحتاج إلى إثبات، اللي هي مسألة المحارق الألمانية النازية لليهود، القصة دي تحتاج إلى إثبات، لدرجة أن بعض الباحثين اليهود انتهى بحثه إلى أن هذه أكذوبة لا أساس لها من الصح. في رجل يهودي اسمه تشومسكي، هذا عالم يهودي كبير جدا، وهو متخصص في اللسانيات اللغويات، وله نظرية لغوية في النحو العربي اسمها نظرية تشومسكي. هذا الرجل انتهى بحثه إلى أكذوبة المحارق الألمانية. نكمل بعد الأذان. فهذه المحرقة التي اتهم بها هتلر النازي، الله أعلم بصحته. هذه مسألة تاريخية معاصرة تحتاج إلى دراسات قوية لإثباتها، وبعض الباحثين انتهى إلى أنها أسطورة، ولو حدث أن عذب بعض اليهود أو سجنوا أو ما إلى ذلك، فهذا الأمر حدث لغيرهم بما كان لهم أضعاف مضاعفة، يعني إذا وقع الكلام ده لليهود، لألف يهودي، 10,000 يهودي، فهناك ملايين المسلمين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك لم يتحرك أحد. الاستعمار الفرنسي مكث في الجزائر ما يقرب من 150 سنة، وقتل الفرنسيون في الجزائر ما يقرب من 7 مليون جزائري. قتل الفرنسيون في الجزائر ما يقرب من 7 مليون جزائري، ومع ذلك فرنسا لا تدفع تعويضات للجزائر ولا أي شيء. الاستخراب الأوروبي استولى على ديار المسلمين، خربها وجعلها يبابا، ونشر فيها قاذوراته الفكرية والثقافية، وقتل من قتل، ومع ذلك لم يدفع الأوروبيون شيئا لهذه الدول. حادثة شوي التي تعرفونها، عدم كثير من الناس وهم براء، ومع ذلك لا بريطانيا قدمت اعتذار ولا دفعت تعويضات ولا أي حاجة. دعنا من هذا جميعا ونأتي إلى تسعينيات القرن الماضي في أحداث يعلمها الجميع. عندما سقط سور برلين ليجمع بين ألمانيا الشرقية والغربية، تجرأت بعض الشعوب إلى إعلان استقلالها. دول كبيرة تفككت، لأن هي في الأصل كانت دويلات صغيرة وجمعت في دولة أكبر، زي يوغوسلافيا. يوغوسلافيا عبارة عن الجبل الأسود وصربيا وكرواتيا والبوسنة والهرتسك، دي كلها كانت ايه، كانت دويلات، وبعدين جمعت مع بعضها في دولة واحدة. فلما سقط سور برلين وقامت الثورات القرمزية في شرق أوروبا، كل شعب من الشعوب كون دولة. الصرب عملوا دولة اسمها دولة ايه، صربية، والكروات عملوا دولة اسمها دولة كرواتيا، وبتوع مقدونيا عملوا دولة اسمها دولة مقدونيا، والجبل الاسود عمل دولة اسمها دولة الجبل الاسود، والعالم كله اعترف به. المسلمين في البوسنة والهرسك قالوا ايه، بنعمل برضك دولة للمسلمين زينا زي المقدونيين وزي الصرب وزي الكروات، وظنوا ان دي ديمقراطية ودي حق الشعوب في تقرير مصيرها، مش كده؟ وبالفعل المسلمين عملوا برلمان، والبرلمان ده عمل علم، واعلنوا ان هم جمهورية مستقلة، اعلنوا ان هم جمهورية مستقلة من هنا، وتكالب عليهم الصرب والكروات من كل حدب وصوب. الجيش اليوغوسلافي المعدات بتاعته والقوة بتاعته المفترض تتقسم على مين؟ على الناس، يعني بتوع الصرب ياخدوا شوية، والكروات ياخدوا شوية، وبتوع مقدونيا ياخدوا شوية، وبتوع الجبل الأسود ياخدوا شوية، وجماعة المسلمين ياخدوا شوية. لم يتركوا للمسلمين إلا النبابيت بس، يدوبك إن المسلمين كان معهم الشماريخ وعيدان المقشات، لكن السلاح كله كان مع غير المسلمين. فلما أعلن المسلمون استقلالهم في البوسنة والهرسك، وجعلوا رئيس لهم وبرلمان لهم ودولة بعالم لهم، بس لسه ما فيش أي صورة عسكرية، هاجم عليهم الصرب والكروات، وكانت معارك شرسة. المجتمع الدولي بقى، نشوف بقى المجتمع الدولي وحقوق الإنسان، والفقرة السابعة من الميثاق الدولي اللي تأمر أي دولة معتدية أنها تقف، وإلا تبقى عدوة السلام العالمي، وعليه يقوم المجتمع الدولي بمعاقبة هذه الدولة المعتدية. المجتمع الدولي أمر بحظر دخول السلاح في منطقة النزاع. يبقى المسلمين ما فيش معهم سلاح، والسلاح كله في ايد بتوع الصرب وكروات، وذبح المسلمون تذبيحا في البوسنة والهرسك على مرأى ومسمع من العالم. في سربرينيتسا ذبح اكثر من 8000 مسلم ومسلم ذبحا كخراف، وذبحوا على مقربة من معسكرات الامم المتحدة دون ان تتحرك الامم المتحدة مطلقا، طالما الدماء التي تنزف دماء المسلمين سيبها كتار شنو ملزمة. سبحان الله، وانتهت مأساة البوسنة والهرسك بذبح مئات الالاف، قيل ربع مليون، وتشريد ما يقرب من هذا العدد، وهناك عدة عشرات من الآلاف إلى الآن في عداد المفقودين، صبية أطفال ونساء ورجال مفقودين راحوا فين ما نعرفش إلى الآن، لا يعرف لهم مصير إلى الآن. سبحان الله، سيبنا من البوسنة والهرسك ونشوف كوسوفا نفس القصة، طب سيبنا من كوسوفا والبوسنة والهرسك نشوف كشمير نفس القصة، سيبنا من الثلاثة ونشوف جنوب الفلبين نفس القصة، سيبنا من دول كلهم ونروح لكشمير نفس القصة، سيبنا من دول كلهم ونروح للعراق نفس القصة، سيبنا من دول ونروح لسوريا نفس القصة، إلى فلسطين نفس القصة. الله، يعني لو أن هناك أوروبيا قتل لقامت الدنيا وتحرك العالم وتحدث الناس عن الإرهاب، وإن الإسلام ده دين الإرهاب، وإزاي إن الإسلام لابد من تجديد الخطاب الديني، لابد من تغيير المضامين الدينية في الإسلام، لابد إن الإسلام لابد الإسلام ده نعمل له تغييرة بحيث يتغير أهل الإسلام. يتغيروا ازاي؟ يقبلوا الاخر، ان شاء الله لو بيعبد الصرصار براحته، ان شاء الله يعبد العجل براحته، براحته كل واحد براحته، لكم دينكم ولي دين. طب ولكم دينكم ولي دين سماهم ايه؟ سماهم ايه؟ لا ما تقولش دي، لكم دينكم ولي دين، لكن ما تكفرش حد. لو شفت واحد بيعبد الصنم ما تقولش ده كافر، لان ده بيعبد له اله احترمه، لا اله الا الله. طب لو شفت واحد مثلا بيعبد العجل، لا برضك ما تحترمه. طب شفت واحد بيعبد الصرصار تحترمه، العجل القرد يا اخت بيعبد الشيطان برضك تحترمه، لابد تحترم الاخر، لأن عدم احترامك للآخر ده تشدد وعصبية وإرهاب، لأن تعاوز تلغيه، يبقى أنت اللي صح وغيرك ولا غلط، ما ينفعش الناس كلها صح، طالما لهم معبود يبقى أنت بتتكلمش. ده ثقافة من دي؟ وهل يا ترى هم عندهم نفس الثقافة دي؟ الكفار دول عندهم نفس الثقافة دي؟ بيقبلوا اهل الاسلام وبرضك لكم دينكم ولا دين مع اهل الاسلام وبيحترموا اهل الاسلام، ولا لابد احنا نغير ديننا لهم بينما هم لا يتغيرون لنا؟ المفترض يبقى التغيير ايه؟ من الاطراف، لكن التغيير من طرف واحد ما ينفعش، لما يبقى راجل ومراته الاتنين زعلانين من بعض جدلا، يعني هو غلطان وهي غلطانه، يبقى مين اللي يتغير؟ الاتنين لابد ايه؟ يتغير. افترضنا هاب ان الاسلام ده دين ارهاب وتطرف، ومعاذ الله معاذ الله، هاب. طب الاخر المسلمين الذين يذبحون ويحرقونهم احياء، شوف كده بورما، كده اضرب على جوجل وشوف بورما، تجد ان المسلمين في بورما يحرقون وهم احياء، احياء، كم ده حصل؟ شفتوا المناظر دي؟ طب لماذا لا يتغير البوذيون ويحترم أهل الإسلام، ويبقى برضك لهم دي دائما وأبدا لا يتهم بالإرهاب ولا بالعصبية ولا بالفظاظة ولا بالبربرية إلا أهل الإسلام. طيب أقول لكم مفاجآت، لو جبت ورقة أو قلم وبدأنا إن احنا نكتب قتل الفتح الإسلامي للعالم، المسلمين فتحوا العالم شرق وغرب، لو بدأنا نحصر عدد القتلى الذين قتلهم المسلمون قد ايه، وانظر الى ما فعله النصارى بالمسلمين في الاندلس، بس انظر عندما سقطت الاندلس في سنة 1495 بسقوط اخر معقل وهو غرناطة، انظر ماذا صنعوا بالمسلمين، قتل مئات الآلاف من المسلمين وضرب الرق على الباقي. أمال فين بقى الحضارة وفين الفين وفين وفين؟ النصارى هجموا على إفريقيا وأخذوا منها عشرات الملايين من الأحرار، من الأحرار، وضربوا عليهم الرق ونصروهم وجعلوهم عبيدا في أمريكا. فين الأخلاقيات وفين الثقافة وفين يبقى من يعني فين الإرهاب؟ الإسلام دعا إلى تحرير العبيد، لا، هم خطفوا الأحرار وجعلوهم عبيدا. الإسلام دعا إلى احترام الإنسان عند الحروب، فلا نقتل امرأة ولا صغيرا ولا شيخا ولا مريضا ولا نقطع شجرة ولا نهدم صومعة ولا نهجم على من أغلق عليه بابه. دي كلها أخلاق الإسلام في الحرب. أيوه، طب والناس دول لا أخلاق لهم في الحرب، لا أخلاق لهم في الحرب، فين الإرهاب؟ الإسلام دين العزة، وهو في عزته لم يرهب إلا أعداء الله، ومع إرهابه لأعداء الله لم يرق دماء حراما أبدا، ما حصلش، ما حصلش. انظروا إلى هذه الجزئية، العالم غير المسلم في الحرب العالمية الأولى والثانية مجموع الذين قتلوا وجرحوا يقترب من 100 مليون، من 100 مليون، لا، من 100 مليون في حربين عالميتين بينهم وبينهم من بعض أقل من 20 سنة، يقتل من سكان الأرض ويجرح ما يقرب من 100 مليون، ده إرهاب ده ولا مش إرهاب؟ طب المسلمين قتلوا كم واحد؟ عملوا إيه؟ لو بعض المتدينين الذين أساءوا الفهم ودفروا الناس في الالتزام وباسم الإسلام ذبحوا أو قتلوا، هؤلاء بالفعل ليسوا من الإسلام في شيء، لكن لا يحكم على الإسلام بفعل هذه الطائفة، نحكم على الدين بالفعل الأوسع بما يدعو إليه الدين. لو نظرنا إلى نصوص التلمود والمشنة عند اليهود نجد بالفعل أنها نصوص تدعو إلى الوحشية وإلى إراقة الدماء والتقرب إلى الله بقطع الرقاب، لكن عندنا سبحان الله عندنا معاني تانية. أقول هذا الكلام في خضم ما حدث لإخواننا المسلمين في نيوزيلندا. نيوزيلندا بلدة هادئة في أقصى شمال الكرة الأرضية، الناس هناك يعيشون في أمن وسلام، ليس بينهم خلافات، كل واحد براحته، اللي بيعبد ربنا بيعبد، اللي بيعبد نفسه بيعبد، افترض واحد بيعبد نفسه براحته، يصور لنفسه صورة ويعبد نفسه براحته، واحدة تلبس نقاب ماشي، واحدة تمشي من غير اي هدوم خالص ماشي، كل واحد براحته. في وسط هذه الحرية هناك طائفة من المسلمين أقلية في هذه الدولة، في حالهم لا ضربوا حد ولا إذوا حد ولا قتلوا حد ولا أي حد. فيأتي رجل غير مسلم نصراني ويقتل 49 مسلم في صلاة الجمعة. لما تشوف المنظر كأن ده لعبة بتاعت اللعبة اللي هو بإيه داخل كده برشاش وبيقتل في اللعبة، كأن احنا صائد بيقتل، يقتل من؟ يقتل المسلمين في يوم الجمعة في بيت الله. طب عشان ايه؟ من اجل ماذا؟ من اجل اوهام تاريخية يحتملها. بيقولوا ان ده من اليمين المتطرف. ايه يمين متطرف دي؟ من النازيين الجدد. طب وبعد ايه؟ طب الصنيع ده لو اتعمل ربع ولا عشره واحد مسلم عمل الكلام ده معتوه، واحد معتوه. في هناك ناس بيبقى دماغها تعبان، ممكن واحد تعبان وممكن يعمل تصرفات غير منضبط عادي. لو فعل هذا الصنيع لاتهم المسلمون بالتطرف والإسلام بالتطرف، ولابد من تغيير مناهج التعليم، ولابد من تغيير التاريخ، ولابد من محاربة المتطرفين، ولابد محاربة الإرهابيين. الدنيا تتقلب يرحمكم الله. حتى لو عمل الكلام ده واحد تعبان، طب احنا بنشوف الناس اللي مخوهم تعبان ده بيعملوا حاجات عجيبة جدا، وحاجات بالفعل ليس باب الطرف ولكن حقيقة. رجل دماغه تعبان وراجع بالليل اتلقى المسجد منور وكانوا في رمضان ومسجد ملقلق، فكان لابس بدله وكرافطه وحاجه قبها، دخل المسجد ظنوه بقى ما شاء الله، قدموا للصلاه، عمره في حياته ما صلى، راجل دماغه تعبان صلى بهم صلاه عجيبه، اقرا الفاتحه بالعافيه وبعد كده قال لهم بقى لا انتم في الارض ولا في السماء وكنتم قوما بورا. ما هو دماغه تعبان. أيوة بالفعل، لأنتم لا في الأرض ولا في السماء. طب احنا لا في الأرض ولا في السماء، أمال احنا فين بقى؟ والأذى والأمر كنتم أو منفور. ربنا رجع لك ضلتك يا حاج رضا يا رب يا رب. فإخواني في وسط هذه الأجواء نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتى المسلمين في كل مكان، وأن يجعل ديارنا وبلادنا أمنا سلما سلاما وجميع بلاد المسلمين، وأن يجنبنا وإياكم الأمراض والأوجاع والهم والأحزان ما ظهر منها وما بطن. هذه الأجواء نقرأ فيها قول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم ترى، هذا استفهام تقريري يقصد من ورائه الحث. ألم ترى مش إنكار، ولكن ده تقرير، تقرير يقصد من ورائه الحث والتأمل والتدبر، كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذا الاستفهام ده يقصد به ماذا؟ التقرير، والتقرير ده له غرض اسمه الحث على التدبر والاعتبار والتأمل. طيب ربنا عز وجل يطلب مننا ويدعونا ان احنا نتأمل ونتدبر حل مين؟ انظر كيف فعل، كيف فعل ربك بعاد. يبقى ده فعل ربنا اكيد، دي بقى حاجة عظيمة جدا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ من هم عاد؟ هؤلاء قوم هود، قبيلة اسمها عاد، وقيل القبيلة اسمها إرم. فإرم بيان لهذه القبيلة، إذن اسمها عاد واسمها أيضا إيه؟ إرم. وقيل إرم بدل يدل على البيان، يعني اسمها عاد ولكن بيانها إرم، والإرم بمعنى العلم، والعلم هو الشيء المرتفع. إذن القبيلة دي كانت عايشة في مكان مرتفع، أو هم ذات نفسهم كان فيهم خصائص تجعلهم متميزين، إرم. ثم قال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. لو قلنا أن إرم عطف بيان، يبقى التقدير ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ذات العماد. بعاد ذات العماد، ذات العماد أي صاحبة العماد. قيل العماد الضخامة في الجسم، والإسراف في الطول. الواحد منهم كان طويل جدا، وكان الواحد منهم ضخم جدا. إذن ده معنى من معاني الايه؟ العماد. طبعا المفسرون في كتبهم لبيان القوة الجسمية والطولية بيقولوا قصص عجيبة جدا. ممكن واحد منهم يشتل صخرة تدك بها مدينة، ما لما يكون واحد مثلا طوله يعني مثلا 70-80-100 ذراع، وبعضهم بيوصلهم الى 300 ذراع الواحد طوله، والضخامة بتاعته كالجبل، واحد في ضخم الجبل وضخامة الجبل وطوله 300 ذراع، ده لما يجي يشتال هيشتال برتقانة؟ هيشتال حلة؟ اقل واجب يشتال له صخرة قد البرج ويشتالها كده بصحيح الاتنين كده زي ما بتشتال ورقة كده، يبقى الصخر قد البرج يشتالها بايه؟ بجوزين صوابع. طبعا دي حكايات مذكورة في بعض الكتب، ليس المقصود بها ان دي الحقيقة، ولكن مقصود بها ماذا؟ التقريب والافهام، التقريب والافهام. وقيل العماد ان بيوتهم كانت مبنية على العمد لسعتها وعلوها. يعني البيوتهم دي واسعة جدا، يعني الواحد اللي عنده شقة 40-50-60 متر، اربع اوض، هما المحتاجة لعمود ولا بتاع عمود ايه؟ هي كلها اوض، اوضتين ثلاثة اربع خمس اوض. لكن بقى لما يكون في عمود البيت بتاعه مليان اعمدة، اذا فناء واسع جدا. اذا هذا دلالة على ماذا؟ على الفخامة، ودلالة على القوة. وقيل العماد متعلق بالخيم لا بالبيوت. اذا كانوا يعيشون في خيام واسعة عالية، ويدل على ذلك المعنى كلمة ماذا؟ العماد. ايما كان خيام او بيوت واسعة عالية جدا، وربنا عز وجل اشار الى قوتهم في غير موضع في القرآن، انهم قالوا من اشد منا قوة، الم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. ربنا عز وجل ذكر عن نبيهم ان هو قال لهم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ايه؟ بسطة. يبقى وزادكم في الخلق ايه؟ بسطة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هم لا ذكروا آلاء الله ولا حاجة، ولكنهم كذبوا وعتوا وملأوا الأرض طغيانا وفسادا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وانظر إلى أسلوب القرآن أنه لم يذكر ماذا صنع لكي يذهب فكرك وخاطرك في تعيين المراد كل مذهب ويطير كل مطار. ثم قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، من خلال التفصيل القليل الذي ذكرت قبل، هل بالفعل في هناك قوة زي القوة دي التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ليس هناك قوة كقوتهم، لدرجة انهم قالوا الكلام ده عن انفسهم، من اشد منا قوة؟ اللي يقف يمسك الطير وواقف، اللي يشتل جبل يحركه من مكانه، بالفعل من اشد منا قوة؟ ماذا فعل ربنا عز وجل بهم؟ ومين ايضا؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. جابوا أي قطعوا، جابوا أي قطعوا، ما فيش عندهم بلدوزر ولا سكينات قطع جبل ولا في ديناميت ولا أي حاجة. أمال كانوا بيعملوا الكلام ده إزاي؟ إذن ده دلالة على منتهى القوة والشدة، إن الناس دول بالفعل كانوا أقوياء جدا جدا جدا، إن هم يقطعوا الصخور من قلب الجبل، إن هم يجعلوا البيوت بيوتا فارهة في قلب الجبل، ده قوة عظيمة جدا جدا، سبحان الله. وفي اللغة أن هناك علاقة بين الجوب وبين القطع، يقال جاب فلان البلد إذا قطعه أي مشاه. ومنه سميت فتحة الصدر جيبا، ليه؟ لأنها مقطوعة، فتح الصدر دي مقطوعة بيخرج منها العنق والدماغ، فسميت ماذا؟ جيبا. مش وسمي الجيب في الجانب جيبا لأنه كالمقطوع. فهؤلاء القوم بلغوا من قوتهم أنهم بنوا بيوتهم نحتا في الجبل، كما قال ربنا عز وجل وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الكراسي والسرير والأنتريه والسفرة ومكان ذرة المية، ده كله منحوت فين؟ في قلب الجبل، سبحان الله. وفرعون ذي الأوتاد، يعني نذكر أيضا فرعون ذي الأوتاد. قيل الأوتاد جمع وتد، والوتد هو الجيش، له جيوش كثيرة تثبت ملكه في البلاد. يبقى ما كانش بقى رجل ضعيف، لا، كان له جيوش كثيرة جدا، وكان حاكم بلاد كثيرة، وفي كل منطقة له فيها جيش بيحافظ على استتباب الأمر في هذا المكان. قيل وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد التي كان يربط إليها من يعصوه فيعذبهم ويقتلهم. إذن هذان قولان في كلمة الأوتاد. ثم بعد أن ذكر ربنا عز وجل عاد وثمود وفرعون، قال الذين طغوا في البلاد. هو ربنا عز وجل أوجدنا في الأرض لنعبده ولا لنضغى في البلاد؟ هم طغوا في البلاد، أشركوا بالله، تجرأوا على حرمات الله، أنهم أقاموا الظلم في الأرض، فلما أشركوا وعصوا وبغوا واعتدوا سمى ربنا عز وجل ذلك كله طغيانا، لأن الطغيان معناه مجاوزة الحد، وأشد الطغيان الشرك. ولذلك الشيطان طاغوتا، ليه؟ لأنه يدعو إلى الشرك والمعصية والجبت والسحر، هذا كله من جملة الطاغوت. فكل ما تجاوز العبد به حده كان ذلك طغيانا. يبقى الناس دول تجاوزوا حدهم، بدل ما يعبدوا ربنا كفروا بربنا، بدل ما يقيموا العدل أقاموا قانون الظلم، بدل ما يحقوا الحق أبطلوا الحق. إذن هذا طغيان، والطغيان بيترتب عليه الفساد. فلهذا قال ربنا عز وجل فأكثروا فيها الفساد فكان الجزاء فصب عليهم ربك سوط عذاب. لماذا قال سوط عذاب؟ لأن العرب أشد ما تعذب به الصوت. العربي ممكن يضرب بالحبل ويضرب بالنعل ويضرب بالثوب ويضرب بالعصا ويضرب بماذا؟ بالصوت. حديث أبي هريرة في الرجل الذي كان يجاء به في شرب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، ما الضرب تعذيب، اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، ماشي، لم يذكر في الحديث ومن الضارب بماذا؟ بصوته، مش موجودة في الحديث. ليه؟ لأن الصوت ده أعلى درجات ماذا؟ التعذيب، أعلى درجات التعذيب. إذن وجود الصوت دلالة على شدة العذاب، مش المقصود بالصوت له كرباج. فصب عليهم ربك صوت عذاب أي أوقع بهم كرباج، لا، ولكن المقصود هنا شدة العذاب، لأن ممكن العذاب يقع من غير الصوت. فالعرب إذا شدت واشتدت في تعذيبها عذبت بماذا؟ بالصوت. فدل ذلك على أن عذاب ربنا لهؤلاء الطغاة كان عذابا شديدا. ثم قال ربنا عز وجل إن ربك لبالمرصاد. الرصد فيه معنى النظر اللي هو الإبصار والسمع، إن ربنا عز وجل يسمع ويرى، ومنه الرصد، الرصد، فأرسل الرصد، الرصد أي الذين يرصدون الأشياء فيسمعونها ويرونها، يسمعونها ويرونها. فعندما يقول ربنا عز وجل إن ربك لبالمرصاد أي يسمع ويرى ما يصنعه الناس، إذن هذا تحذير وتخويف أن يفعل الناس صنيع هؤلاء المعذبين. ولهذا شرع لنا ألا نمر في ديار المعذبين، وإذا مررنا في ديار المعذبين نمر سراعا باكين متعظين معتبرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.